أحدا من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال إعجابكم. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أعزانا المستمعين، من الشعراء الذين قالوا في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوسف بن إسماعيل النبهاني الملقب ببوصيري عصره، ولد عام 1265 للهجرة وتوفي عام 1350 للهجرة، ولد في قرية أجزم التابعة لحيفا في شمال فلسطين ونشأ وتوفي بها. من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أصل النبيين قدما وهو خاتمهم، فمنه للكل إجمال وتجميل، كل الفضائل منه فضلت فله على البرية بالتفضيل تفضيل، فكل ذرات كل الخلق شاهدة فكل ذرات كل الخلق شاهدة أن لا إله سوى الرحمن مقبول، وأن أحمد خير الرسل رحمته للعالمين ففيها الكل مشمول، لا يعلم الناس في الدنيا حقيقته فالعقل عنها بحبل العجز معقول، وفي القيامة تبدو شمس رتبته كأنها فوق هام الخلق ليلو. في الفضائل والحكم، قال الشاعر أبو الفتح البستي في العفو: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين. من كلام الحكيم سلمان الفارسي في العلم: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون بالعلم عالما حتى تكون عاملا. في الأمثال، مثل عربي: الشر مثل البرد سبب كل علة، ومسك الختام مثل صيني. مثلما يعود النهر إلى البحر، هكذا يعود عطاء الإنسان إليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للأول من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثالث من ذي القعدة عام 1361 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله السيد محمد الفشاركي الأصفهاني. ولد السيد محمد عام 1253 للهجرة في قرية فشارك من توابع مدينة أصفهان، وبدأ بدراسة العلوم القرآنية في السادسة من العمر، ولما بلغ الحادية عشرة من العمر سافر مع أخيه الأكبر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة، ولما بلغ درجة الاجتهاد رفض الدعوات للتصدي للمرجعية واستمر في تدريس طلبة العلوم الدينية حتى يوم وفاته رحمة الله عليه. في الحادي عشر من شهر أردي بهشت عام 1275 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من مايو أيار عام 1896 ميلادي، قتل الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجري، رابع ملك في السلالة القاجرية، وبذلك انتهت واحدة من الفترة المظلمة في تاريخ إيران، وتمهدت الأرضية للثورة الدستورية، وقتل الملك الإيراني ناصر الدين شاه على يد أحد المناضلين الأحرار باسم رضا الكرماني، الذي كان من أنصار المجاهد الإيراني العلامة السيد جمال الدين الأسد آبادي، أحد كبار رواد النهضة الإسلامية العالمية في تلك الفترة. هذا وتخللت فترة حكم ناصر الدين شاه الكثير من الأحداث المؤلمة، كقتل رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الإصلاحي أمير كبير، ومنح الشركات البريطانية حق المتاجرة بالتبغ من خلال اتفاقية عقدها معهم، وسمح للأجانب التدخل في الشأن الإيراني بحرية تامة، وألغيت اتفاقية تجارة التبغ إثر الفتوى التاريخية التي أصدرها المرجع الشيرازي بتحريم التمباك. وأخيرا وفي الأول من مايو أيار عام 1915 للميلاد اندلعت معركة كراكوف بين القوات الروسية والقوات الألمانية في منطقة بهذا الاسم في بولندا، وانتهت الحرب التي استخدمت فيها القوات الألمانية المدفعية الثقيلة بشدة لصالح القوات الألمانية التي احتلت الأراضي البولندية. هذا وتسببت الهزائم التي لحقت بقوات روسيا القيصرية في تضعيف حكم القيصر، ومهدت لاندلاع الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 وخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، كلنا نعلم أن النخلة شجرة من الأشجار العالية القوية التي نحتمي بها دائما، مثلما تحتمي تحت ظلها بقية الأشجار الصغيرة.
نعم يا أصدقائنا، في الصيف نستظل بها من حرارة الشمس
ونجلس تحتها
ونستريح قليلا من تعب المسير،
وفجأة يتساقط علينا قليل من التمر الذي تحمله.
إنه تمر لذيذ جدا
وله فوائد كثيرة تفيد أجسامنا.
نعم يا أصدقاء. الحلوين، فقرة قصة اليوم ستكون حول موضوع سوف يعجبكم بكل تأكيد.
هو موضوع سوف يزيد من معرفتكم ومعلوماتكم.
فكلكم تعرفون التمر
وتحبون التمر،
وكلكم تعرفون ما هي فوائد التمر.
هل عرفتم الآن ما هو موضوع حلقتنا؟
صحيح صحيح يا أصدقاء، إنه كما ذكرنا قبل قليل حول موضوع النخلة.
والنخلة شجرة مباركة ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عديدة،
وهذا يا أصدقاء لما لها من فائدة عظيمة لبني البشر.
إذن هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا أصدقاء.
نعم.
لنستمع إلى قصة اليوم معا.
هيا بنا يا أحبائي،
هيا بنا.
أنا الحلوين، استيقظت النخلة ذات صباح وهي تشعر بالملل والكسل. كانت حزينة ولم تتكلم مع أحد من حيوانات المزرعة. تعجب الكل منها، تعجبت حيوانات المزرعة، لماذا النخلة هذا الصباح حزينة؟ فاقترب منها الطير وقال لها:
صباح الخير أيتها النخلة الجميلة.
صباح الخير أيها الطير، صديقي العزيز.
أراك حزينة اليوم أيتها النخلة.
نعم يا طير، حزينة قليلا اليوم.
ولماذا يا نخلة؟ هل أزعجك أحد من حيوانات الغابة؟
لا يا طير.
إذن ما بك حزينة؟
في السابق كانت حيوانات الغابة تلتف حولي يا طير، وتجلس تحت سعفي، تستظل بظلي وتأكل من ثمري. أما اليوم فلا أحد يجلس بالقرب مني، ولا أحد يستظل بظلي. حتى إن بعض السعافي صار لونه أصفر ولم يعد يأتي أحد ليقتطعه مني.
ولذلك فإن شكلك صار حزينا.
نعم.
سعفك الأصفر أكثر من سعفك الأخضر.
وهل تريد أن أبتسم وأضحك وأنا في هذا الحال؟ أيها الطير الطيب،
لا تقولي هذا الكلام أيتها النخلة، فأنا أحب دائما أن أقف على أحد أغصانك الجميلة وأكل من التمر اللذيذ التي تحملينه.
صحيح، بغ 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 بغ. أنت طير طيب جدا.
السلام عليك أيها الطير الطيب.
بغ 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 بغ.
صباح الخير أيتها النخلة.
صباح الخير أيها الهدهد.
هيا تعال يا طير لكي نطير بعيدا، أريد أن أتجول في الغابة هذا الصباح يا طير.
لا يا هدهد، صديقتنا النخلة العزيزة حزينة جدا اليوم، لذا قررت أن أعيد البسمة إلى وجهها.
النخلة حزينة؟ ولماذا؟
مثل ما تراها، فهي لا تستطيع أن تبتسم، فهي تشعر بالوحدة وتقول أن لا أحد يهتم بها بعد الآن. بغ 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 بغ.
ولكن يا نخلة، لماذا أنت حزينة؟
انظر انظر إلى السعف الذي على رأسي يا هدهد، لقد أصبح لونه أصفر والأوساخ تملأ المكان من حولي، والتمر الذي أحمله لم يعد يأكل منه أحد من حيوانات الغابة.
أيتها النخلة، اليوم سوف أجعلك تشعرين بالسعادة، صدقيني.
هيا بنا أيها الطير لنبدأ بتنظيم المكان ومساعدة النخلة.
هيا بنا. هيا.
صباح الخير أيها الأصدقاء الأعزاء.
صباح الخير أيها
الدجاجة.
ماذا تفعلون؟
نريد أن ننظف المكان ونزيل بعض السعف الأصفر عن النخلة ونعيد إليها فرحتها وابتسامتها.
هذه الدرجة تحبون النخلة؟
بابا رأيتها الدجاجة. فالنخلة شجرة من الأشجار الطيبة الرائعة ولها منافع كثيرة للجميع.
وهي شجرة غنية جدا لأنها تمتلك أشياء كثيرة تنفعنا.
تستظل بها باقي الأشجار الصغيرة لأن النخلة شجرة طويلة، فهي توفر الظل لباقي الأشجار.
هذا صحيح أيها الهدهد. كذلك فإن التمر الذي تحمله يعتبر من ألذ الفواكه التي أنعم الله بها علينا.
أما السعف فيستعمل في أشياء كثيرة جدا،
ولذلك فنحن سوف نقوم بمساعدة النخلة لكي تعود وتبتسم.
إذن اسمحوا لي أن أشارك معكم.
صحيح، أنا فعلا سأكون سعيدة اليوم. سعيدة جدا.
وأنا أيضا أحبك يا أيتها النخلة، وأحب أن أعمل من أجلك.
نحن في الغابة علينا أن نساعد بعضنا البعض دائما.
كم أنا سعيدة، سعيدة جدا. شكرا لكم، شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم.
كذا يا أحبائنا الحلوين، بدأ الطير والهدهد والدجاجة ينظفون المكان ويزيلون السعف اليابس الأصفر ويسقون الأرض حول النخلة.
قط. أنا سوف أقوم بتنظيف المكان من حول النخلة.
وأنا سوف أقطع السعف اليابس وأرميه بعيدا.
طيب، وأنا سوف أقوم بسقي الأرض حول النخلة.
ومن سيأكل التمر إذن؟
كلنا سوف نأكل التمر.
لقد أوشكت على الانتهاء من عملي.
وأنا كذلك.
أما أنا فسوف أنتهي من عملي بعد قليل.
يا إلهي، لا أعرف كيف أشكركم. لقد مسحتم حزني وجعلتموني أبتسم من جديد يا أصدقائي.
أيتها النخلة الجميلة، نحن نحبك كثيرا.
وأنا كذلك، وأنا كذلك يا أصدقائي.
نعم هذا صحيح أيتها النخلة، أنا أحبك كثيرا.
وأنا أيضا أحبك أيتها الدجاجة.
أيتها النخلة، أيتها النخلة.
نعم نعم يا هدهد.
هل تريدين أن أقطع كل السعف اليابس الأصفر؟
نعم نعم، سأكون سعيدة جدا يا
هدهد.
سيكون منظر النخلة رائعاً وجميلاً.
شكراً لكم يا
أصدقائي.
شكراً لك أيها الهدهد، شكراً لك، أنت نشيط جداً.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لقد تمكن الأصدقاء الثلاثة أن يقوموا بأشياء كثيرة من أجل النخلة، لكن بعد أن انتهوا من عملهم شكرتهم النخلة وقالت لهم:
يا أصدقائي، تمكنتم أن تعيدوا البسمة لي، أشعر الآن بسعادة كبيرة. أنتم أصدقاء طيبون. سوف أجعل لكم ظلا وفيرا يحميكم من الحر في الصيف، سوف أحميكم من المطر الكثيف في الشتاء، سوف أطعمكم التمر حتى تشبعوا ويتغذى جسمكم. أنتم لطفاء يا أصدقاء. شكرا لكم.
أنت أيضا لطيفة جدا.
شكرا لكم يا أصدقاء.
وراح الأصدقاء الثلاثة ينشدون أغنية جميلة للنخلة وهم يقولون:
يا نخلة يا نخلة، نحبك يا نخلة.
تعالوا قربي والعبوا، تعالوا قربي والعبوا، اقطفوا تمري وكلوا وفي ظلال امرحوا. تعالوا تعالوا قربي.
يا نخلة يا نخلة يا نخلة، نحبك يا نخلة.
أحب أنا أصدقائنا، راح الجميع يغني ويغني بعد أن شارك الأصدقاء الثلاثة في عودة الابتسامة إلى النخلة الجميلة، النخلة التي دائما تنفعنا في ثمرها وسعفها وفي جذعها وظلها.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا، حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة.
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها ثمرة،
يخرج منها ثمرة، يخرج منها ثمرة.
انظر إلى الشمس التي جذوتها منتشرة،
جذوتها منتشرة،
فيها ضياء وبها حرارة منتشرة،
حرارة منتشرة.
انظر إلى الشمس التي جذوتها منتشرة،
جذوتها منتشرة،
فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. الرأس وقل من ذا الذي يخرج منها ثمرا
يخرج منها ثمرا يخرج منها ثمرا
انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا
أوجد فيه قمرا
وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة
كالدرر المنتشرة
انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا
أوجد فيه قمرا
وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة
كالدرر المنتشرة
انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرا فصير الأرض به بعد غبرار خضرا
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة
يخرج منها الثمرة يخرج منها الثمرة
وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره
من شق فيه بصره
من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة
بقوة مفتكرة
وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره
من شق فيه بصره
من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة
بقوة مفتكرة
ذاك هو الله الذي أنعمه منها مرا حكمة بالغة وقدرة مقتدرة
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة
يخرج منها الثمرة يخرج منها ثمرة
ذاك هو الله الذي أنعمه منهامرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهامرا ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة
أحبائنا أصدقائنا تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران من أوائل الدول التي تمتلك أكبر عدد من النخيل في العالم
نعم يا أصدقاء هناك أيضا أكثر من 400 إلى 450 نوعا من التمور في العالم وهي على العموم تمور لذيذة ومفيدة جدا
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
السلام عليكم تعتبر شجرة النخلة أطول قياساً بشجرة البرتقال والموز إذا أثناء الزراعة تزرع أشجار البرتقال والموز تحت ظل شجرة النخيل ولهذه الشجرة وثمرتها قيمة غذائية عالية حيث أوحى الله تعالى إلى السيدة مريم عند المخاض بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا لماذا هذه الثمرة من فائدة للمرأة النفساء ولكل البشر وللتمور أنواع منها الزهدي والبرحي والخلاص والمكاوي والسكري والبريم زينب من العراق
يا أصدقائنا تنفعنا كثيرا في ظلها وسعفها وتمرها
نعم يا أصدقائنا لذلك وكما تعلمون ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم
فهي شجرة تختلف عن باقي الأشجار قوية
نعم.
صلبة وطويلة أيضا
نعم يا أصدقائنا يعمل بعض الناس أشياء عديدة من سعفها مثلا نستخدمها في البيوت
في المكنسة التي ننظف بها البيت
أو يصنعون بعض الكراسي أو الأسرة منها
ومن جذعها يصنعون قوارب صغيرة تطفو على سطح الماء
بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
سأل المعلم أحد تلاميذه عن اسم حشرة، فقال التلميذ:
نملة يا أستاذ.
فطلب منه اسم حشرة أخرى، فقال التلميذ:
نملة أخرى يا أستاذ.
مدرس أحد طلابه: كم عمر أبيك؟ فقال الطالب:
والله ما أدري يا أستاذ، بس من زمان وهو في بيتنا.
أرجو منكم يا أحبائنا الحلوين أن تجربوا ولو مرة أن تقوموا بزراعة نخلة واحدة في حديقة بيتكم،
وفي يوم سوف تكبر هذه النخلة الصغيرة وتصبح كبيرة. في شهر رمضان كلنا نتذكر كيف أن السفرة لا تخلو أبدا من التمر.
نعم يا أصدقائنا، فالتمر أول شيء نبدأ به عند الإفطار، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمر عند الإفطار. هل تعلمون لماذا؟
لأن في التمر غذاء جيدا يفيد الصائمين.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المعكرونة لا تزرع وإنما يتم إنتاجها وصناعتها من حبوب القمح مثل أنواع أخرى من الحبوب، منها الشعرية والفريكة والبرغل أيضا؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الكلية تغسل نفسها 36 مرة في اليوم الذي يتناول فيه الإنسان المشروبات الغازية؟ لذا ننصحكم بعدم الإكثار من تناول تلك المشروبات حفاظا على أبدانكم.
هل تعلمون يا أحبتي أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر من وزن الطفل الأنثى في الوضع الطبيعي المعتاد؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام وقف أمير أمام نخلة باسقة، نظر إليها في حب وإعجاب. ابتسمت النخلة لأمير ورحبت به وقالت: أهلا بك يا أمير، وأنت تزور عمتك النخلة.
سر أمير من كلام النخلة ومن ابتسامتها وقال: يشرفني يا عمتي النخلة أن أزورك، فأنت من أشرف الأشجار المستقيمة. عندما أنظر إليك وأراك قد فتحت أغصانك للسماء تدعين الله الرحمن الرحيم لنا، أرفع كفي إلى السماء وأدعو، فأنت دعاء دائم يا عمتي النخلة.
قالت النخلة: عظيم، ثم ماذا يا أمير؟ قال أمير: ويذكرني ساقك المستقيم بأن أكون مستقيما في سلوكي. قالت النخلة: عظيم، فالمسلم مستقيم، لا يكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يخون. قال أمير: وأنا يا عمتي أحب تمرك اللذيذ.
سألت النخلة: وكم تمرة تأكل في اليوم يا أمير؟ أجاب أمير: أحيانا أكل 3 تمرات، أحيانا 7 تمرات.
قالت النخلة: عظيم، فاحرص على تمري، فقد جعل الله فيه فوائد كثيرة.
قال أمير: إن شاء الله، وودع عمته النخلة وهو يقول لها: لن أنسى وجهك المشرق كالشمس ولا تمرك اللذيذ يا عمتي النخلة. إلى اللقاء. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
زرع الخير بدنيا، فجنى ورد أعطى سعدا، ناله من عطر شفا، بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة،
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أمل.
الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة أعزائي الكرام من برنامج الأخلاق والحياة.
في بعض من الحلقات السابقة تحدثنا حول التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنه من خصائص شخصية الإنسان السوي ذي الأخلاق الحسنة السليمة. وفي هذه الحلقة سنبدأ الحديث بصفة أخرى هي من حميد الأخلاق، إنها الصبر. كونوا معنا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الصبر حلة جميلة تلبسها نفس الإنسان، لكن ليس من السهل أن ينال الجميع هذه الحلة المزينة للنفس. وفي عصرنا هذا قد يبدو من الصعب أن ينال الكثيرون هذه الميزة الأخلاقية الرفيعة. ومع هذا كله، فإن في إمكان الإنسان أن يتخذ للصبر طريقاً ويجعله من مناهج حياته وينمي الصبر والحلم في ذاته. كيف لا، والحلم سيد الأخلاق كما يقولون. والصابرون أعزائي الكرام في هذه الحياة قبال ما فيها من مشاكل ومشقات ينالون أجورهم، وإن الله جل جلاله يدعو إلى الصبر، وإنه تعالى يوفي أجور الصابرين.
أجل مستمعين الأكرم، والصبر هو معين الإنسان على الوصول إلى أهدافه المرجوة، فكل واحد منا له في الحياة هدف بل أهداف، إلا أن طريق الوصول إلى هذه الأهداف ربما لا تكون على الدوام سالكة معبدة، إذ قد تكون شائكة. هنا يأتي الصبر ليعين الإنسان على المرور من هذا الطريق وتخطي العقبات، ومن لم يتزين بزي الصبر والمثابرة يكون من الصعب عليه نيل هدفه وتحقيق مقصده.
أعزائي المستمعين، يسأل البعض فيقول: ما معنى الصبر؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إن الصبر هو التأني وعدم التعجل في أداء أي عمل، وبعبارة أخرى إن الصبر هو هدوء في النفس قبال الأزمات والمشكلات. ولا نقصد أعزائي الكرام بهذا أبدا ما يتصوره البعض من اللامبالاة، ذلك أن اللامبالاة ليست من الصبر في شيء، وأنها خصلة مذمومة، في حين أن الصبر خصلة محمودة. وكيفما كان، فإن انعدام الصبر هو من المصائب الكبرى التي تتأتى في حياة الإنسان جراء عدم الدقة في التخطيط والبرمجة لشؤونه وأموره. ولطالما أخذ الصبر بيد الإنسان نحو الأخلاق السامية، وجعله من المقربين من الله تعالى، لأن الله جل شأنه يحب الصابرين.
ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، وفي كتابه الأخلاقي معراج السعادة كتب علم الدين أحمد النراقي نسبة إلى نراق من قرى وسط إيران، وكان من مشاهير علماء القرن الثالث عشر الهجري، كتب يقول: أن الصبر هو ثبات النفس واطمئنانها وعدم الاضطراب أمام البلايا والمصائب ومقاومتها، وبوجود الصبر تكون نفس الإنسان هادئة لا هيجان ولا انفعال فيها. ويضيف الملا أحمد النراقي في هذا الشأن:
إن الإنسان الصابر هو الذي يحفظ لسانه من بذيء الألفاظ ولا يتكلم بلغة العتاب، كما أنه يحافظ بذلك على حركاته وتصرفاته، فلا يأتي بما هو مشين منها. والصبر منزل من منازل الدين، ومقام من مقامات الموحدين، ومن لا ينهج الصبر لن ينال المراتب السامية في الحياة. ويختم العلامة النراقي رحمه الله كلامه حول الصبر فيقول: إن الصبر نابع من الإيمان، وإنه وجه ناصع للإيمان.
أن الذي يراجع القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة والسيرة العطرة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام يرى مفاهيم نيرة للصبر، مفاهيم وردت في آيات الذكر الحكيم وتجسدت في حياة الصالحين. فالله تعالى يقول: إن الله مع الصابرين، ويقول كذلك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ويخاطب القرآن الإنسان بقوله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإزاء ما عاناه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أذى في طريق الرسالة، لزم صلى الله عليه وآله وسلم الصبر وصبر، رغم أنه لم يؤذى نبي بمثل ما أوذي صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، سنتابع الحديث بالصبر في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم على الدوام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
الثامنة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في روما. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وتديكو يافا وعسقلان بالصواريخ والمسيرات.